الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير القسم الثاني من سورة الطلاق، وقد سبق أن سورة الطلاق فيها 16 آية. الآيات السبع الأول تتحدث عن الطلاق، وفيه انحلال عقد أسرة، انحلال عقد الزواج بين الزوجين. والشطر الثاني من السورة يتكلم عن انحلال قرى ظلمت، وعن هدم قرى لم تأتمر بأمر الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبق أيها الإخوة في آيات الطلاق الأولى أن الله عز وجل أنزل سورة من السماء سماها سورة الطلاق، سميت بسورة الطلاق، معناها أن أمر الطلاق أمر دقيق وأمر خطير. واعلموا أيها الإخوة، نحن المسلمين نتقرب إلى الله عز وجل بزواجنا، كما نتقرب إلى الله عز وجل بصلاتنا، ونتقرب إلى الله تعالى بطلاقنا، كما نتقرب إلى الله تعالى بزكاتنا. الطلاق دين عندنا نحن المسلمين، والصوم دين عندنا نحن المسلمين، الزواج دين، والزكاة دين. وكما أن الصلاة لها ضوابط، لها أركان، لها سنن، لها شروط، لها نواقض، كمان الطلاق له ضوابط، له أركان، له شروط، فيه منهيات، فيه مأمورات. الآن سبق في الآيات الماضيات في سورة الطلاق، في هذه الدروس الطويلات، أن تحدثنا عن أمر الله تعالى في الطلاق. تحدثنا متى يكون الطلاق مشروعا، تحدثنا عن أنواع الطلاق، تحدثنا عما يجب على الزوجة إذا قال لها زوجها أنت طالق في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، تحدثنا عن عدة المطلقات بأنواعهن سواء كانت حاملا أو حائضا أو كانت ممن فاتها الحيض، تحدثنا عن نفقة الزوج على زوجته المعتدة. كل هذا جاء في سورة الطلاق، وكان هذا في شطر الآية الأولى، شطر السورة الأول. الآن الشطر الثاني، يقول الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. العتو مجاوزة الحد في المعصية. هناك قرى مرت على هذه الأرض، أمرها الله تعالى بأوامر فلم تستجب لأمر الله، إما جهلا وإما عنادا وظلما. أخي أنا بعرف الله هيك بده وأنا ما لي حب فعل. إما أنها أمرها الله تعالى بأوامر فاجترأت على أوامره ولم تلتزم، أو نهاها عن نواهي فاجترأت على نواهيه وارتكبت. يا أخي هذا الله لا يرضيه. أخي الله يرضيه لا يرضيه أنا بدي ساوي هيك اللي عم بقوله أنا بده يصير. فالله عز وجل قال وكأي من قرية، مو قرية واحدة ولا قريتين ولا خمسة ولا سبعة، وكم من قرية كثر قرى جاءت على هذه الأرض عتت عن أمر ربها ورسله. الله عز وجل قال فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، يعني عذبناها عذابا منكرا، عذابا تقشعر منه الأبدان، عذابا تشيب منه الولدان، عذابا يقلق الكبار والصغار. مو شخص عذبه الله ولا أسرة عذبها الله، عذب قرية. السبب أنها عصت أمر ربها وتمادت في المعصية. جاء من يذكرها فلم تستجب، جاء من يردعها فلم ترتدع، جاء من يبين لها فلم تقبل هذا البيان. فالله عز وجل قال فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، مو هو قرر من عنده، مو هو قرر بأن كلامه يريد أن يمشي ولو لم يوافق كلام الله. الله عز وجل قال فذاقت هذه القرى وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يا إخوان ما العلاقة بين تدمير الله تعالى لقرى وبين آيات سبع في سورة الطلاق فيها أوامر ونواهي؟ في سورة الطلاق أعددت الأوامر أو عددت الأوامر وأحصيت الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها والنواهي التي نهانا الله تعالى عنها، فإذا هي 15 أمرا ونهيا. ما العلاقة أن الله عز وجل يذكر لنا في سورة الطلاق 15 أمر ونهي، أنه يا عبادي إذا طلقتم فمطلوب إليكم كذا، يا أيتها النساء المسلمات إذا طلقتن فمطلوب إليكن في القرآن الكريم كذا. بعد 15 أمر ونهي في السبع آيات الأول في سورة الطلاق، الله عز وجل يقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ما العلاقة بين هذا وهذا؟ كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا يا عبادي هذه أوامري في الطلاق وهذه منهياتي التي نهيت عنها في الطلاق، إذا التزمتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إذا لم تلتزموا اذكروا عددا من القرى. مرات واحد بيقول بس أنا ذكي، بس أنا إلي جاه، بس أنا معي مال، بس أنا كلمتي ما بتصير تنتين. مو مثلك أهلكه الله، الله أهلك قرى بحالها. اذكروا كم من قرية أهلكناها لما عتت عن أمر ربها ورسله. العتو مجاوزة الحد في المعصية، مو بس عصى، تجاوز حده في المعصية. جاء من يذكره، جاء من يخوفه من الله عز وجل ثم هو لم يستجب. فنحن نخاف على من كانت هذه حاله أن ينزل الله تعالى به ما أنزله على القرى. الآن يا أخوان تعالوا أستعرض معكم هذه الأوامر والنواهي 15. كل أخ بيناتنا لا سمح الله مضى به الأمر نحو الطلاق، كل أخت بيناتنا لا قدر الله مضى بها الأمر نحو الطلاق، مطلوب أن يفتح سورة الطلاق ويقرأ فيها ويحط يضع خطوطا تحت الأوامر والنواهي ويطبقها. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 حتى يدخل في زمرتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا ما بيراعي هذه 15 وما بهمه المصحف كله عندما يطلق، وليس سائلا عما هو مكتوب داخل هذا المصحف، ولا يعلم ما هو موجود داخل هذا المصحف، ويطلق كيف شاء على هواه، ويأتيه من يذكره وينهاه فلا يستجيب له، فلينتظر وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. واللي عم بيقول حسابا شديدا الله، وكلمة شديد تتناسب مع قائلها. وعذبناها عذابا نكرا، عذاب منكر لا يخطر على البال، عذاب منكر ما بيجي على بال أحد من الناس سابقا. بل أكثر من هيك يا أخوان، العلماء قالوا بأن العقوبات في الدنيا تكون سببا في نجاة العبد في الآخرة. يعني إذا العبد أذنب ذنبا في الدنيا فعاقبه الله تعالى عليه في الدنيا، فهذا كفارته، إن شاء الله يخرج إلى الله عز وجل وقد أخذ عقابه في الدنيا. بس في شيء عجيب الآن في سورة الطلاق، بالله تتابع الآيات. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. بعدين شوف ماذا يقول الله، أعد الله لهم عذابا شديدا. هذا العذاب بالدنيا ما له علاقة بعذاب الآخرة، لسه كمان بالآخرة بعد أن يهلك ويموت ويفطس في الدنيا كمان أعد الله له عذابا شديدا. قال المفسرون ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم، ولكن مع ما أصابهم في الدنيا أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، لأنهم لم يرجعوا عن عتوهم. فالأمر خطير يا أخوان. إذن كيف يطلق مسلم زوجته ولا يعلم أصلا الأحكام الشرعية الموجودة في هذه السورة؟ كم المسلم بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن هذا الشرع، علما أنه عندما يسلم على عمه يوم الزواج ويصافحه يقول زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله، وذاك يقول له زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله. لكن العجب عندما يطلق أو عندما تطلب البنت طلاقا 15 أمرا ونهيا في سورة الطلاق لا تعرف منها شيئا، لا تعرف منها شيئا ولا تريد أن تطبق منها أشياء. إذا فعلت هذا يا أختي أنت موعودة بما جاء في الآية الثامنة في سورة الطلاق، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وبعدين أعد الله لهم عذابا شديدا. يا أخوان والله نحن جماعة لسنا ما نخرج، لا الله يحاسبنا حسابا شديدا ولا حسابا يسيرا، ما نخرج أن ينزل الله تعالى فينا عذابا نكرا ولا عذابا معروفا، ما نخرج أن نذهب إلى الله عز وجل غدا والله أعد لنا عذابا شديدا. إذا لم تكن أهلا ولم تكن مستعدا لهذه المحاسبة، فتعال في الدنيا اضبط معاملاتك الزوجية وفق الشريعة الإسلامية. ما هو المطلوب في الطلاق؟ أنا رجعت وعددت لكم الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه السورة. 1، طلقوهن لعدتهن. يعني من أراد أن يطلق زوجته يجب أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هي أول واحدة. ممنوع أي واحد فينا، أي واحد يستمع إلى هذا التسجيل، أي مسلم أن يطلق زوجته وهي في الدورة الشهرية، أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. الله يقول أول أمر طلقوهن لعدتهن، يعني وهن مستقبلات العدة، وتكون المرأة مستقبلة للعدة في الطهر. والعلماء قالوا لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وقد مضى شرح هذا في الدروس الماضيات. هذا أول أمر من الله عز وجل، أنا مالي مستعد انتظر حتى تخلص دورتها الشهرية. إذن مالك مستعد تنتظر، انتظر الآية رقم 8 من سورة الطلاق، يا بتنتظر أن تنتهي الدورة الشهرية يا بتنتظر الآية 8 من سورة الطلاق. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. أول أمر طلقوهن لعدتهن. الأمر الثاني أحصوا العدة. أنتم يا رجال وأنتن يا نساء، ما واحد بيناتكم تنهي عدتها كاذبة تقول أنا خلصوا لثلاث دورات شهرية وأنا رايحة لبيت أهلي. أنا خلص إقامتي في بيت زوجي والآن سأمضي إلى بيت أهلي، وهي غير صادقة. أحصي العدة، لا تخرجي من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة. متى تنتهي العدة؟ مطلوب منك أن تمكثي في بيت زوجك بمقدار 3 دورات شهرية، إن لم تكوني من أصحاب الدورات الشهرية ف3 أشهر. أحصي العدة حتى إذا انتهت 3 أشهر امضي إلى بيت أهلك. أما لا تكذبي بالعدد، ولا تكذب أنت بالعدد. هذه 2. الأمر الثالث، لا تخرجوهن من بيوتهن. نهي الله يقول لا تفعل. هل تستجيب لأمر الله؟ أنت أبو الزوج، لا يجوز لك شرعا أن تقول له لابنك أخرجها من البيت، لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن. أنا مالي مستعد خليها ولا يوم بعد هالساعة عندي هون. إذا مالك مستعد، انتظر الآية 8 من سورة الطلاق. ما تفكر حالك ذكي كثير ولا كبير جدا ولا إلك جاه. الله عز وجل مو أهلك واحد مثلك، أهلك قرى، قرى أهلكها لأنها عتت عن أمر ربها ورسله. الأمر الثالث، لا تخرجوهن من بيوتهن. الأمر الرابع، لا يخرجن. أنت أيتها المرأة ممنوع أن تخرجي. الأمر الخامس، أمسكوهن بمعروف. إذا أردت أن تراجعها فأمسكها بمعروف، أما لا تمسكها لتضرها، لا تمسكها لتضيق عليها، لا تمسكها بعد ما طلقها وعلم أنه إذا طلقها لازم يعطيها المتقدم والمتأخر، والمتقدم والمتأخر 500,000 ليرة سورية. أم راح بعد 4 أيام قال لها رددتك إلى عصمتي، وهو كاذب لا يريد أن يمسكها، لكن يريد أن يضارها حتى هي تطلب منه الطلاق الخلع، وتقول له مشان الله ما عاد بدي منك شيء، لا متقدم ولا متأخر ولا نفقات، ومسامحتك بالذهب، بس خليني روح لبيت أهلي. الله يقول أمسكوهن بمعروف. كل من أمسك زوجته ليضارها فلينتظر الآية 8 من سورة الطلاق. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هذا في الدنيا، ولسه في الآخرة كمان أعد الله لهم عذابا شديدا. يا أخوان، طيب لماذا نجد مسلمين يتجاوزون كل هذه الأوامر، يتجاوزون هذه النواهي؟ مو واحد ولا 2 ولا 5 ولا 7. طيب أخوه لماذا لا يأمره وينهاه بالمعروف؟ أبوه لماذا لا يأمره ولا ينهاه بمعروف؟ أخته لماذا لا تأمره ولا تنهاه عن منكر؟ الأمر الخامس، أمسكوهن بمعروف. إذا أردت أن تمسكها فأمسكها بمعروف، لعلك بعد 4 أيام، بعد 4 أسابيع تقول والله أنا أخطأت أريد أن أردها إلي. لا بأس ردها إليك، لكن ردها لتكون زوجة بالمعروف وبالخير. فارقوهن بمعروف. إذا قررت أن تفارقها ما في بأس، فارقها، بس اجعل فراقك بالمعروف، مش بالمنكر، مو بالأذية، مو بالشرشحة، مو بالنزل إلى القصر العدلي فقط من أجل أن أوذيها وأوذي أسرتها وعائلتها. يا أخي تريد أن تفارقها، فارقها بمعروف. بس أنا ما أحببتها، بس أنا ما رضيتها، بس تصرفت تصرفات غير مناسبة، خلاص ما سيكون فراق وفراق، اجعله فراقا بالمعروف يا رجل، وهذا لمصلحتك في الدنيا وفي الآخرة. لا تدري لعل الأيام تحدث شيئا بعد ذلك، لا تدري، تذهب الأيام وتعود، ربما بعد 20 سنة يصير أو تصير محتاجا إلى أسرتها، ما تدري ماذا تأتي به الأيام. لا بأس تريد أن تفارق، فارق بس بمعروف، هذا أمر إلهي. أشهدوا ذوي عدل منكم. إذا وصلنا إلى الفراق أو وصلنا إلى الإمساك يسن أن يكون هناك شهود. رقم 9، دعا الإسلام النساء إلى لزوم النساء عدتهن، سواء كانت المرأة حاملا أو حائضا أو غير حائض، فاتها الحيض. أنت يا أيتها المرأة مطلوب إليك أن تلزمي العدة، هذا أمر من فوق 7 سماوات. ليس لك شرعا من أجل أن تزعجي زوجك وأن تضايقيه تقولي طيب أنا مالي حب أمسك العدة، جكارة فيه وأريد أن أدخل على قلبه الغيظ. هذا أمر من فوق سبع سماوات. إذا أنت التزمت العدة فأبشري بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإذا ما التزمت العدة فاستعدي للآية 8 من سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الأمر العاشر: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذه المرأة المطلقة يجب عليك أن تسكنها في البيت. وإذا كنت مستأجر للبيت بدك تدفع أجار 3 أشهر لقدام حتى تنتهي عدتها، لأن الله قال أسكنوهن. طيب يا أخي أنا ما عاد إلي حاجة في البيت، أنا أصلا استأجرت البيت من أجل أن أتزوج، أما وإني قد طلقتها فلتمضي إلى بيت أبيها وأمها. أنت هكذا تقول، بس الله عز وجل لا، يقول أسكنوهن من حيث سكنتم، بدك تدفع أجار 3 أشهر لقدام. طيب يا أخي أنا بالكاد عم بشتغل بأربعين 50 ألف وأجار البيت 20 ألف، بدك تدفع أجار 3 أشهر. إذا بتدفع أجار 3 أشهر لقدام أبشر بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب. وإذا بتقول لا بدي أدفع، والله ولا ليرة سوري، وانقلعي لبيت أهلك خير إن شاء الله، استبشر بالآية 8 من سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. والقائل رب العالمين، هل تصدق الله؟ يا إخوان الله صادق جل جلال الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أنت عليك أن تلتزم أمر الله. طيب بس هي لم تلتزم أمر الله، دعها، هي ستأخذ الآية رقم 8 وأنت ستأخذ الآية رقم 2. ما أنت لا تعاملها بما هي تستحق، ولا بما يستحق أباها ولا أمها أو يستحق أبوها وأمها، ولكن عاملها بما ينبغي عليك وأنت مسلم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا أمر عاشر. أمر 11: لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ما حدا يضار زوجته. الآن مر الحديث عند الإمام أبي داود: من ضار أضر الله به. الله بده يتولى الإضرار بك لا سمح الله إذا ضار، إذا أوقعت زوجتك في ضرر. أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله يأمر زوجته حامل، طلقها وهي حامل، طلقها بالشهر الثاني، بدك تضلك تنفق عليها طعام وشراب وكساء 7 أشهر أخريات حتى تضع الحمل، نفقتها عليك. طيب يا أخي أنا طلقتها لا أريدها، ما أريد أن أنظر في وجهها، كله صحيح، بس الله عز وجل قال: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. خلاص حاضر يا رب، على العين والرأس. والله يا إخوان يلي يضع بيننا أمر الله على رأسه، الله يضعه على رؤوس الخلق. والله يضعك على رؤوس الخلق بهذا التعبير، بس أنت ضع أمر الله فوق رأسك، في عسرك وفي يسرك، في رضاك وفي غضبك. أنت إذا رضيت تأتمر بأمر الله، هذا شيء حسن، بس بدنا إياك بس تغضب ونقول لك هيك الله يريد، والحاضر على العين والرأس. أخبرتكم بأن مصعب ابن الزبير هذا تابعي كان أميرا في المدينة، حدث أن واحدا من الصحابة أو من أبناء الصحابة تكلم في حق الأمير مصعب، فاستشاط الأمير غضبا وغيظا، امتلأ حنقا على هذا الذي تكلم في حقه، فأرسل الشرط ليأتوه به. فجاءت الشرط بهذا الرجل الأنصاري، والأمير الآن غضبان منزعج، وبالفعل هذا الرجل أخطأ في حق الأمير. أراد الأمير أن يبطش بالرجل. سمع سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه بالأمر، فأسرع إلى دار الأمير، فاجتمع في دار الإمارة، الأمير موجود وهذا الرجل الأنصاري موجود، والأمير يريد أن يهم ليبطش به. فقال أنس: أيها الأمير، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا الرجل من الأنصار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالأنصار خيرا، بس هو غضب غضبا شديدا يريد أن يبطش بالرجل. هلا هون يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، هون إسلام المسلم يظهر، هون طاعتك لله تظهر، هون التزامك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر. قال فنزل مصعب عن كرسي الإمارة وألصق خده في الأرض وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. قال ثم قام فأكرم الرجل وأعطاه هدية وودعه إلى الباب. الله أكبر، شو هاد يا أخوان، شو هاد يا أيتها الأخوات، أي مسلم هذا؟ هؤلاء هم الذين قال عنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا صاروا خير الناس؟ لماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لأنهم وضعوا أمر الله عز وجل وأمر رسوله على رؤوسهم، فرفعهم الله تعالى حتى صاروا سادة الدنيا. هذا الأمر يا أخوان قائم، وهذا العرض وهذه السلعة معروضة إلى يوم القيامة. يا شباب، نصيحة لوجه الله، اجهدوا واجتهدوا أن تجعلوا أوامر الله أولا قبل أوامر أنفسكم أو آبائكم أو أمهاتكم أو أزواجكم أو شهواتكم أو أي حد من الدنيا. أمر الله أولا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. بس عندنا مشكلة إذا كان المسلم أصلا ما بيعرف الله ماذا يأمر. من هنا قال العلماء كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي، يلي ما بيعرف. يعني إذا كان مسلم يقول لك عمره 40 سنة يقول والله أنا أول مرة بسمع أنه هيك في الطلاق، هو يصلي ويصوم ويحضر خطبة الجمعة بس ما يحضر مجلس علم، على أقل تقدير مجلس علم في الأسبوع، تتعلم أحكام دينك في بيعك وشرائك وزواجك وطلاقك وأخذك وعطائك. مثل مسألة الطلاق في بمسألة الزواج أوامر ونواهي، مثل مسألة الزواج في أوامر ونواهي بالبيع والشراء. نحن المسلمين ديننا يحكمنا في كل تصرفاتنا، يحكمنا ليرفعنا، ما تركنا الله هملا. أنت يا أيها الشاب أوعك تفكر أنك بدك تخطب على الطريقة الفرنسية، أبدا، أنت بدك تخطب على طريقة القرآن الكريم. أوعك تظن بأن حفلة عرسك بدك تساويها على الطريقة البريطانية، أنت بدك تساوي حفلة عرسك على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت ما تركت هملا حتى تذهب وراء الشرق حينا ووراء الغرب حينا، حتى تذهب وراء الخطأ حينا وراء الصواب حينا. أنت رجل زوجك رب العالمين كيف يشاء، وعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسعدك في الدنيا والآخرة. فالعجب من مسلم ما يعلم أصلا أحكام الزواج وأحكام الطلاق. على كل من لا يعلم حله أن يعلم، ثم بعد أن يعلم مطلوب إليه أن يكثر من ذكر الله تعالى حتى تأتمر نفسه بأوامر الله ويطبقها. الأمر رقم 12 أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الأمر رقم 13 آتوهن أجورهن للمرضعات. إذا طلق زوجته وأرادت أن ترضع الولد وطلبت أجرة رضاع وكان موسرا أعطيها أجرة رضاع، مع أنها مطلقة، مع أنه منزعج منها، أنا سأعطيها أجرة الرضاع لأن الله قال آتوهن أجورهن. حاضر يا رب، أنت قلت آتوهن أجورهن، أنا سأعطيها أجرتها. الأمر 14 ائتمروا بينكم بمعروف. يا أيتها الزوجة إذا طلقت ورحت تطلبين طلبات فلتكن طلبات بمعروف، أو فلتكن طلبات بمعروف. يا أيها الزوج إذا طلقت ورحت تأمر وتنهى في أشياء فلتكن أوامرك بمعروف، ائتمروا بينكم بمعروف. الأمر رقم 15 لينفق ذو سعة من سعته. أنفق على زوجتك، أنفق على أولادك، ما تملكه ضمن ساعتك لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذه 15 أمرا يأمرها الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الطلاق، ثم بعد هذا يقول: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، عصت أمر ربها. ألا في 15 أمر مضوا، بس في قرى قبلكم عصوا أوامر الله. أنا الآن يا عبادي بعثت لكم 15 أمر في مسألة الطلاق، بين أمر ونهي، شيء يخص الزوج وشيء يخص الزوجة. ديروا بالكم إذا التزمتم بالأمر أنا أيسر لكم أموركم، أنا أوسع لكم أرزاقكم، أنا أخرجكم من الحرج، أنا أجعلكم في يسر إذا التزمتم أمري. بس إذا تركتم أمري، كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. الآن يقول الله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. سورة الطلاق 12 آية، خلال 12 آية 5 مرات في وصية بالتقوى. لا يوجد قوة في الدنيا تحمل الزوج أن يطبق هذه الأوامر 15 إلا تقوى الله. لا يوجد قوة في الدنيا تحمل الزوجة أن تطبق هذه الأوامر 15 إلا تقوى الله عز وجل. ما منقدر. قانون الأحوال الشخصية السوري قانون من أفضل القوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي، ينطبق مع الشريعة الإسلامية طبق الكف على الكف. لكن العجب، مع أن القانون موجود وهو مطابق للشريعة، لكنك تجد المحاكم تغص بحالات الطلاق والشقاق والإضرار بين الأزواج. لماذا؟ هذا هو القانون موجود، والقاضي من الممكن أن يأمر بحبس هذا الزوج المتعنت أو بحبس هذه المرأة المتعنتة. لكن لماذا يعني لا يستقيم الحال؟ لأن استقامة الحال لا تكون إلا مع فاتقوا الله يا أولي الألباب. بس يا أخوان يا أيتها الأخوات، هذا الخطاب اتقوا الله فقط لأولي الألباب، أما الأغبياء افعلوا ما شئتم، أما الأغبياء افعل ما يمليه عليك هواك، أما الغبي فافعل ما يأمرك به أصحابك من أهل الشر ولو خالفوا القرآن الكريم، أما الإنسان البليدة فتفعل ما يمليه عليه شيطانها، أما الإنسان السخيفة فتفعل ما يمليه عليها صديقاتها من أهل السوء والشر، أما أولو الألباب الله قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. المتوقع كل الذين آمنوا، يعني أنتم من أولي الألباب، من أولي العقول الراجحة، من أولي القلوب الموصولة بحضرة الله عز وجل، من أصحاب ذكر الله عز وجل، من أصحاب العلم الصحيح. لذلك أنتم ستأتمرون بأمر الله وتنتهون عن نهيه. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الذكر معناه في اللغة الشرف، ومعناه في اللغة التذكير. فعلى المعنى الأول قد أنزل الله إليكم شرفا عزا، يلي بيطبق هالخمستعشر أمر في سورة الطلاق والله سيزيد عزه وتزيد شرفه ويزيد مكانته في الدنيا وفي الآخرة. لأنه الشيطان مرات بيقول لك لا تحط الله يا هواطي، أعوذ بالله، طلقتها وبدك تنفق عليها عشان يقولوا عنك بأنك أنت طرطور. من يقول طرطور؟ ناس سخفاء يقولون طرطور. أما الله عز وجل بيقول قد أنزل الله إليكم شرفا. إذا أنت بتأتمر بأمر الله بيزداد شرفك ويزداد عزك ويزداد مكانتك، بس إذا ما بتمتثل أمر الله أنت بتصير طرطور. وهديك البنت كمان بيقولوا لها أعوذ بالله طلقك وبدك تضلي عنده مشان يشمت بأسرتك، أنت عائلتك شريفة. هذا الذي يقول لك هذا الكلام يريد أن يسحب الشرف من أسرتك ومنك. أنت شرفك بأن تلتزمي أمر الله. سيدنا عمر يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. يا أخوان، أهل سوريا كانوا يعبدوا النار. أنت أجدادك القديمين، أنت من بيت مين؟ بالله بلا زغرة، أنتوا بزماناتكم كنتوا تعبدوا نار، تشعلوا شمعة وتعبدوها، حتى جاء الإسلام فجعلنا أشرافا، جعلنا من جماعة لا إله إلا الله. فإذا بتتجرد عن الإسلام بترجع لأصلك، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نريد العزة يذلنا الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. الذكر هو القرآن الكريم، هو شرف لنا إذا اتبعناه، وهو تذكير لنا بأن نأتمر بأمر الله وننتهي عن نهي الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. علماء قالوا هذه رسولا بدل من ذكرا، أنزل الله إليكم رسولا، أنزل الله إليكم ذكرا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم كلاهما مو كأنهما وحي يوحى. فالقرآن الكريم يجمل والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، لذلك نحن المسلمين نأتمر بأمر القرآن الكريم وبأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني موضحات لمشاكلكم في الحياة. سيقع طلاق بين المسلمين، ماذا نفعل يا رب؟ أنا الآن التبس علي الأمر، طيب ليك سورة الطلاق فيها آيات مبينات. رسولا يتلو عليكم آيات مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. معناته اللي بده يطلق على الطريقة الغربية هذا في ظلمات، والقرآن جاء ليخرجه من الظلمات إلى النور. تقول بعض النساء موجودات هنا أو موجودات وهن مسلمات في بلاد أخرى، أنا بس أطلق من زوجي بدي نصف المتقدم والمتأخر، عفوا بدي نصف ممتلكاته. شو المتقدم والمتأخر؟ بدي نصف ممتلكاته أخي. والقانون في البلاد الغربية معنا صح، القانون معكم مظبوط، بس بقال في كمان الآية رقم 11 من سورة الطلاق معكم كمان: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هذه الشريعة الإسلامية فيها إذا طلق الزوج زوجته شطر له أو لها نصف ماله؟ أبدا، هي لها المقدم، لها المؤخر، لها النفقة في العدة وحسب، ولها 15 أمر التي مرت في سورة الطلاق. طيب ماذا عن شطر المال؟ هذا ظلمات. بس يا أخي المرأة في الغرب بالعكس بتحس أغدى حقها وبشكل كتير ممتاز، ومنطلقة وبشكل كتير ممتاز، وعم تحقق إنجازات على سطح الأرض بشكل كتير ممتاز، ماشي. إذن لماذا الغربيات من غير المسلمات أو من المسلمات الغربيات يتمنين أن يتزوجن مسلمان؟ لماذا العالم الغربي يزحف نحو الإسلام؟ لماذا كل 12 ثانية في أمريكا تضرب امرأة حتى التحطيم؟ مدام أخذ حقوقها بشكل ممتاز وعم تحقق وجودها بشكل ممتاز، هل لأن القانون الوضعي فرض لها نصف ممتلكات الزوج والزوجة؟ والله هذا ظلمات. لذلك الآن في الغرب سواء من قبل غير المسلمين أو من المسلم الذي يعيش في الغرب، إذا أذته زوجته وأراد طلاقها يعلم بأن القانون يجبره أن يعطيها نصف ممتلكاته بعد الزواج، لذلك بيقول لها خير إن شاء الله ما حطلقك خليك قاعدة، ويذهب حيث شاء ويتركها، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، إلى أن يكتب عليها سندات بما يساوي نصف ممتلكاته، ولما بيطلقها القانون بيعطيها النصف، بعدين هو بيبرز هذه السندات بيرجع بيستردن. إذا ما مشى الحال، لأن النور الوحيد هو طريق الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يلتزم بأوامر الله عز وجل يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الآن يختم الله تعالى سورة الطلاق يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أو مثلهن ومن الأرض مثلهن. من أنزل سورة الطلاق؟ الله. الله عز وجل عنده علم بالزواج والطلاق، عنده علم بما يصلح الأسر، عنده علم بما يصلح القرى، عنده علم بما يصلح المدن، عنده علم بما يصلح الكرة الأرضية. ختم الله السورة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله عز وجل مو بس خلق أسرتك الصغيرة، تسمع كلمة رب العالمين الذي خلق سبع سماوات، مين أنت؟ من أسرتك؟ أنت لا شيء. من أنت؟ من أسرتك؟ أنت لا شيء يا أختي. الله الذي خلق سبع سماوات، يا جماعة، الذي خلق سبع سماوات هو الذي يخاطبنا، الذي خلق سبع سماوات هو الذي يعلمك كيف تطلق. بتقديركم يعني هذا العلوم غير نافعة، غير جيدة، غير رافعة، غير شريفة هذه العلوم؟ الله يختم هذه السورة يقول: الله الذي خاطبكم بهذا الكلام، الذي قال لكم في مطلع السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. هذا هو الله. من الله؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هذه الأوامر التي نزلت عليكم تتردد في سبع سماوات وفي سبعة أراضين، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مهما قلت لزوجتك الله أحاط بكل شيء علما، مهما رتبت مع المحامي أحاط الله بكل شيء علما، مهما قلت مع أبيك وأمك في غرفة خاصة من أجل أن تزعج الزوج الله قد أحاط بكل شيء علما، مهما رتبت مع المحامي تبعك قد أحاط الله بكل شيء علما. بهذه الآية ختم الله تعالى سورة الطلاق من أجل أن يستحضر المسلم في قلبه عظمة الله عز وجل وجلال الله عز وجل وكمال الله عز وجل، حتى إذا سمع آيات القرآن الكريم في سورة الطلاق قال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يمتثلون أمر الله في زواجهم، ومن الذين يمتثلون أمر الله إذا اضطروا إلى طلاقهم، ومن الذين يمتثلون أمر الله في بيعهم وشرائهم. اللهم أحينا ممتثلين أمرك وأمتنا ممتثلين أمرك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله.